بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أي فيبرأ. في رقية المريض الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وشيخ الإسلام رحمه الله كما ترى هنا يحسن الحديث. شيخ الإسلام يحسن الحديث، والحديث فيه ضعف. وقوله في رقية المريض أي عند قراءة هذه الرقية على المريض، لأن المريض يرقى بالرقى الشرعية، والرقى الشرعية ما كانت من الآيات ومن الآثار الأدعية المأثورة وما كان من الأدعية الصحيحة، هذه رقية المريض. قوله ربنا الله الذي في السماء، هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، كما تقدمت في ذلك الآيات، فهذه جملة من الأحاديث. تقدس اسمك، تقدس أي تطهر، القدس الطهر، والتقديس التطهير، أي تقدس اسمك أي تطهر وتنزه اسمك، لأنه الاسم الأعظم. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، أمر الله دبر الأمر من السماء إلى الأرض، أمر الله عز وجل في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، كما رحمت أهل السماء، فأهل السماء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما في السماء موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرحمة الله رحم بها أهل السماء ورحم بها أهل الأرض، ورحمته لأهل الأرض على قسمين: رحمة عامة ورحمتي وسعت كل شيء، وذلك برزق عباده، وكذلك ما يعطيهم من العافية والصحة، وسخر لهم ما في الأرض جميعا منه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمقصود في هذا في قوله كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، أي بخصوص هذا المرض، ارحم صاحب هذا المرض وعمه برحمة منك وعافه مما هو فيه، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا، الحوب الإثم، إنه كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا، والخطايا المعاصي والآثام، فإذا جمع الحوب مع الخطايا دل الحوب على الإثم الكبير والخطايا على ما دون ذلك. أنت رب الطيبين، رب الطيبين، وهذا يناسب الرقية، لأن الإنسان إذا رقى غيره يكون الراقي منزها عن الآثام والخطايا بالاستغفار والتوبة، يكون مقبلا على الله بالاستغفار والتوبة حتى تكون الرقية منه أوقع، ويكون القبول من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان صالحا كان دعاؤه أجوب. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. فكلما كان الإنسان أصلح كلما كانت الصلاة منه أي الدعاء أجوب. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال: حديث حسن، والحديث لا يرتقي للحسن. رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا في الصحيحين من حديث، قال رواه البخاري وغيره، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث كالشاهد من الذي قبله، قوله: وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. يعني خبر السماء يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه الذي في السماء، أي أمنه الله على وحيه. ألا تأمنوني أنتم؟ يخاطب بعض الصحابة حين وجدوا في أنفسهم أنه قسم ذهيبة بين أربعة ممن يستألفهم على الإسلام، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الشاهد منه: وأنا أمين من في السماء، أي أمين الله على رسالته، فالله في السماء. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. الشاهد من هذا الحديث قوله: والله فوق ذلك، أي فوق العرش، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وهذا الحديث حديث العباس ابن عبد المطلب، وإن كان حسنه ابن الترمذي، حسنه الترمذي وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الحديث فيه بعض العلة. وعلى كل حال جاء موقوفا عن عبد الله بن مسعود فيما أذكر، وهو صحيح إليه، وله حكم الرفع، له حكم الرفع. نعم. وقوله: وهو يعلم ما أنتم عليه، هو ما سيأتي من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك، لأنه قريب في علوه، قريب في علوه. وهذا يدل على إحاطة الله عز وجل بخلقه، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه في السماء، وهو يعلم ما أنتم عليه، لا يخفى عليه شيء من أمركم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي. الشاهد أن الجارية قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم ومالك في الموطأ وغيرهما. ومن طعن في هذا الحديث فقد أبعد النجعة أو النجعة، أخطأ في طعنه. هذا حديث ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ثبت بالأدلة النصوص في الكتاب وفي السنة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن إقراره. أقر هذه الجارية على هذا الجواب وحكم عليها بالإيمان حين أجابت هذا الجواب الصواب. إذن هذا يدل على أن من عقيدة المؤمنين أهل الإيمان أن الله عز وجل في السماء. وفي هذا الحديث دليل على جواز أن يسأل وأن يعلم الصبية ومن كان يجهل، فيقال لها أين الله فيقول في السماء، وإذا أخطأ فقال كما يقول بعض الجهلة، إذا قال الله في كل مكان يقال له لا، الله في السماء، الله في السماء. إنما الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، عليم بكل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه. وهو معكم أينما كنتم، أي يعلم ما أنتم عليه، والله سبحانه وتعالى في السماء لا يخفى عليه شيء من أموركم، كما دلت عليه الأحاديث الصراح. نعم، لأن بعضهم يقول السؤال بقول أين الله هذا ليس بصواب، وهذا لا يثار بين العامة ولا يعلمه الأطفال. هذا الكلام كله خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. يختبرها، فمن شككت في جهله بهذه المسألة فسألته لتختبره وتعلمه فأنت مقتد في ذلك بنبيك عليه الصلاة والسلام، ولا لوم ولا عتب عليك. ومن تكلم بالسنة فقد أفلح وأفلج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية آخر ما نختم به في الرسالة الحموية، قال ثم من توهم أن كون الله في السماء أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. عرفت؟ لما تقول الله في السماء ليس معنى ذلك أن السماء تحيط به وتحويه، فإن من قال ذلك فإن نقله عن غيره فهو كاذب، وإن اعتقده في ربه فهو ضال. أعيد كلام ابن تيمية، من توهم أن كون الله في السماء أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. قال وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ما فيه أحد فهم من لفظ أن الله في السماء أن السماء تحويه، ولا نقله أحد عن أحد أي من أهل العلم. قال ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. إذن فمن التكلف أن يجعل يأتي شخص يقول لما تأتي وتقول لها الله في السماء، قال هذا يحتاج إلى تأويل. كيف يحتاج إلى تأويل؟ قال لأن معناه أن السماء تحويه وتحيط به، يحتاج أن نصرفه عن ظاهره. يقال لهم أولا لا أحد يفهم هذا الفهم الذي ذهبتم إليه، لا نقلا ولا فهما للأدلة، فلا نحتاج إلى تأويلاتكم وتحريفاتكم. في كلام طويل بعده ذكره، أنا سأقرأ الكلام وأنتم استمعوا فقط، ومن كان سريعا يستطيع أن يكتب كتب. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد. إذا قلت له الله في السماء الله على العرش يقول نعم هو شيء واحد. إذ السماء إنما يراد به العلو، الله في السماء أي في العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي بسعة السماوات والأرض العظام هذه، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، مثل حلقة ملقاة في أرض فلاه واسعة، هذا الكرسي بالنسبة للعرش. وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، يعني ليس بشيء مقارنة بقدرة الله وعظمته، وهو من أعظم المخلوقات. فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره، أن السماء تحصرها أو تحيط به أو يحويه؟ وقال سبحانه وتعالى عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض، بمعنى على جذوع النخل فسيروا في الأرض. هل معنى سيروا في الأرض في الأنفاق التي تحت الأرض؟ سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض، على الأرض، وابتغوا من فضل الله، وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز. انتهى كلام الشيخ الإسلام من الرسالة الحموية. يقول القائل هل صحيح أن نقول إن علم الله في كل مكان؟ نقول الله يعلم كل شيء، العلم صفة من صفات الله، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ونقول أحاط الله بكل شيء علما كما جاءت بها الأدلة، ونقول الله بكل شيء عليم، ونقول ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فمن تكلم بالأدلة التي وردت بالألفاظ التي وردت في الشريعة لا يرد عليه أي انتقاد. يقول الأخ ما حال حديث من أضحك مصليا فقد أبكاني؟ لا أصل له، ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم المرأة تأتي إلى المسجد وعليها الطيب أو أثر الطيب والبخور سواء شعرت به أم لم تشعر؟ إن لم تشعر به فقد غلطت وتنبه، وأما إذا كانت تشعر وتعلم وتقصد فهذا لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حق النساء اللواتي استأذنه في الخروج إلى المسجد وليخرجن وهن تفلات، تفلات معناها بدون بخور، بدون طيب، بدون روائح تلفت. نعم، والمقصود بذلك ما كان من الروائح التي تخرج إلى الغير. ليس معنى ذلك أن المرأة ما تأتي نظيفة منظفة، لا، المقصود الأشياء الروائح التي تخرج، شيء يخرج شمها إلى الغير عند المشي، تمشي امرأة بجوار امرأة تشم ريح الطيب ريح البخور، هذا ما يجوز لأنها ستخرج وتمر بالرجال، فلا يجوز لها أن تتطيب وإن لم تشعر أحيانا المرأة قد تبخر في البيت وتكون عباءتها وخمارها في البيت ولا تنتبه إلى تغطية العباء والبخور حتى لا يلتصق به الأثر فتلبس وتستعجل وتخرج فيوجد منها ريح البخور، هذه تحتاج إلى تذكير حتى تنتبه في المرة الثانية. يقول: ما حكم أن من يقول لمن حلق رأسه أو قصر رأسه يقول له نعيما؟ لا أصل له هذا، نعيما لا أصل له، لا يقال لا نعيما ولا جحيما، نعيما لا أصل له. وهذا إذا كان في الرأس، أما إذا حلق لحيته أتقول له لا نعيما ولا أقول له اتق الله؟ ما يجوز تحلق لحيتك، حلق اللحية حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى. هل يأجوج وماجوج من بني آدم؟ نعم، من ذريتك، قال في الحديث. السؤال الثالث: ما هو الأفضل في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ يعني هل هو وضعهما على الصدر أم إرسالهما؟ المسألة خلافية، والذي يظهر لي أن إرجاعهما إلى الصدر هو الأقرب إلى السنة، لعموم حديث وائل بن حجر أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الصلاة واضعا يده اليمنى على يده اليسرى. وهذا عموم يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وهكذا أيضا الحديث الآخر: حتى يرجع كل عظم إلى فقاره، مقصود فقار الظهر، وكذلك يرجع كل عضو إلى موضعه. وهناك أدلة أخرى، ومنها حديث أنس، إشارة من حديث أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي. ومعنى قد نسي أي لطول قيامه وهو يقول ربنا لك الحمد، يطول حتى يقول القائل قد نسي، أي نسي أنه في رفع من الركوع وليس في قيام، فيطول حتى يكون قريبا من القيام. شاهد منه الإشارة في قوله قد نسي، فهذا يشعر بأن هيئته قبل الركوع كهيئته بعد الركوع، ولهذا يصدق أن يقال أنه قد نسي، أنه في رفع من الركوع وليس في قيام، لأنه إذا كان مرسلا يديه، إذا كان مرسلا يديه فيبعد النسي، النسيان، لأن حالة قبل الركوع تساوي حالة بعد الركوع. فالمسألة تحتاج إلى يعني توضيح أكثر في وقتنا أوسع. السؤال الأخير الرابع من هذا السائل يقول: إذا كان المصلي يقرأ في الصلاة الجهرية وانتهى من سورة ثم بدأ بالأخرى، هل يجهر بالبسملة أو يسر بها؟ يسر بها، يقرأها ويسر بها. الإسرار بالبسملة سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.